وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وانتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة من الكلام عن الحديث الأول الذي صدر الإمام به كتابه، وهو حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الثاني الذي جاء به المصنف في هذا الكتاب الماتع، وهو أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين، يقول فيه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث تفرد به الإمام مسلم عن البخاري بإخراجه، فخرجه من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. سيأتي الإمام ابن رجب برواية أخرى عند الإمام مسلم ذكر فيها الحديث أو مناسبته. مكتوب الكلام عندكم ولا
موجود هذا؟
أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا.
في هنا نكتة طيبة،
وهي يحيى بن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن ذهب حدين أو معتمرين ليسأل عن ماذا؟
في القدر، فوفق لنا أي بقدر الله،
يعني بغير ترتيب بينهما ولا بين عبد الله بن عمر. فلما ذهبا ليسأل عن القدر قدر لهم ربنا عز وجل بغير قصد منهما أن يتقابل مع عبد الله بن عمر وهو داخل باب المسجد، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم. طيب،
مكتوب عندكم معنى يتقفرون أم لا؟ طب اكتب عندك أسفل يتقفرون العلم، أي يتتبعون طلب العلم من مظانه، من مظانه يتتبعون طلب العلم من مظانه، وقيل يجمعونه، وقيل يجمعونه من مظنه يعني من أمكنته، يعني المكان ده فيه علم، أظن هنا علم، أظن عند فلان علم، أظن عند فلان المذهب، وقيل يجمعونه. تاني الحديث، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، اكتب عندك وقائل هذا هو عبد الله ابن بريدة الراوي عن يحيى بن يعمر، وقائل هذا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. اكتب في الهامش عندك أنف أي مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله، أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله، وإنما يعلمه الله بعد وقوعه. حاضر. أنف أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله، وإنما يعلمه الله بعد وقوعه. معايا يا أخونا؟ يعني بناء على ذلك إن يحيى بن يعمر بيقص على عبد الله بن عمر ما سمعه من بعض أقوام في البصرة، وكان عند يحيى بن يعمر الإنصاف، فقد ظهر عندنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. وساعة ما تسمع يقرؤون القرآن أي أنهم من الحفظة، ويتقفرون العلم أي يتبعون العلماء ويطلبون العلم. ثم قال عبد الله بن بريدة وذكر من شأنه، أي أن يحيى بن يعمر ذكر ابن عمر من شأن هؤلاء الناس، فيهم وفيهم وفيهم، كان عنده أنصاف. ولكن الإشكالية أن هؤلاء القوم قالوا ألا قدر والأمر أنف، يعني يقولون ويعتقدون ليس هناك ما يسمى بقدر، وإذا ما ملينا معناه أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله، وأن الله عز وجل يعلم بحدوث الأشياء إلا بعد وقوعها. فكان الرد من عبد الله بن عمر، وهذا الذي يجب أن نستوعبه، وطبعا دائما فهم النصوص والتعامل معها الأصل فيه هو الصحابة رضوان الله عليهم. فعبد الله بن عمر لما سمع هذا الكلام قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والبراءة لا تكون إلا بالشرك. بلك أخبر هؤلاء أني بريء منهم وإنهم براء مني. ولم يلتفت رضي الله عنه عن أبيه إلى ما ذكره يحيى بن يعمر من فضائل القوم، لم يلتفت إليه مطلقا أبدا، يتقفرون العلم، يقرؤون القرآن، عملوا محطات تحلية مية، عملوا كذا، كل هذا ليس له اعتبار. لما؟ لأن هو ده المعتقد، هو ده الأساس. لذلك بنقول دائما وأبدا لا تنخدع بتنسك المبتدعة ولا بزهدهم، بل ولا بكثرة علمهم، إياك أن تنخدع. وهذا الذي دائما وأبدا يسلكه المبتدعة إذا وجدوا أن المجتمع يلفظهم، يبدأ يشوف منافع للناس، يعمل سوق خضار، يدعم الطماطم، يدعم البصل، يدعم التوم، واخد بالك ليه؟ يحاول. هذا كله مسلك أهل البدعة. المسلم الكيس الفطن مثل هذه الأشياء لا تهز شعرة من لحيته أبدا، وإلا يبقى جماعة الصليب الأحمر وحقوق الإنسان يعني من باب التنزل ناس محترمين، ولكن عندنا الأصل هو الحكم على الشخصية من خلال المعتقد، كون أنه يفعل ويفعل ويفعل خلاص. دول الغرب الكفر وغيرهم يدمرون البلاد بالقنابل والديناميت وبعد كده يشاعوا للإعانة عشان نعيد البنيان تاني، واخد بالك؟ يعني خربوا العراق وقال لك ايه عاوزين بقى نتفق مع بعضنا ايه نعيدها من بناء. طب ما تخربها ليه ايها الاحمق؟ واخدين بالك يا اخواننا؟ يبقى الشاهد من هذا كله ان الرجل الفاهم الواعي لدينه لا يلتفت ما يصدر من المبتدعه من افعال الخير، واياك ثم اياك ان تغض الطرف عن بدعهم وتلتفت لزهدهم أو علمهم أو عبادتهم أو خدماتهم للمجتمع. لا ده كده مصيبة كبيرة. قال ابن عمر أخبر هؤلاء أني بريء منهم وأنهم براء مني، ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. كلام ابن عمر واضح وضوح الشمس أن من قال هذا المعتقد كافر خارج عن الملة. من اعتقد هذا المعتقد خارج عن الملة. وهنا بقى دعك من مسألة يعذر بالجهل، وهذا دي معلوم من الدين بالضرورة. مثل هذه الأمور يا أخوان اللي هي أركان الإيمان الستة معلومة من الدين بالضرورة. وهناك فرق بين أن ينكر الإنسان القدر كلية وبين أن يشكل عليه بعض الأمور في مراتب القدر، هذا أمر وارد يزال عنه الإشكال. أما بالكلية يقول لا قدر والأمر أنف، لا هذا كافر ما ثبت له إسلام من أصله ولا إيمان. يقول والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. طيب يبقى ممكن نقول إيه؟ رجل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولم يؤمن بالقدر، طيب كافر. لكي يصح إيمانه لابد أن يؤمن بالإيه؟ بالقدر. يبقى أصبح إيمانه بالقدر شرط في صحة إيه؟ إيمانه. يقول قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله فذكر الحديث بطوله. يبقى الشاهد من هذا ان عبد الله بن عمر لما روى هذا الحديث عن ابيه عمر ذكر له مناسبة. لذلك ينبغي على طالب العلم حينما يذكر هذا الحديث امام الناس الا يغفل عن هذه المناسبة، مهمة جدا. هو روايته في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب على طول، لان بقى روايه انت عن عبد الله بن عمر يعني ايه برواية عبد الله بن عمر عن أبي، واذكروا المناسبة يحيى بن يعمر مع حميد بن عبد الرحمن والذي حدث حتى تبين للناس، لأن كثير من العلماء يقول لك ده ناس كويسين خالص، ده ناس محترمين، ده بيعملوا كذا، ده بيعملوا كذا، ده بيكفلوا الأيتام العيد ذاك. طب ما هو ده مسلكه. يعني وصل ابن عطاء الغزال معروف يعني بدعوه وما عنده من ضلال أنتم أعلموا به. لا كلمة الغزال لما لقبوه بالغزال كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء؟ قال كان يذهب كل أسبوع إلى سوق الغزالي وهو خاص بالنساء يبيعن فيه ما يغزلونه من صوف ومن وبر وغير ذلك، فكان لا يترك امرأة فقيرة إلا وأعانه، لقب بالغزال. يبقى نغض الطرف بقى عن بدعيه ونقول ده رجل محترم بيعين النساء، لا هذا شغل أصحاب الموازنات الذين أفسدوا العبادة وخربوا البلاد، هداهم الله عز وجل. يبقى الشاهد يا أخوانا عند رواية هذا الحديث عن عامة الناس ائت برواية عبد الله بن عمر وبالمناسبة التي ذكر من أجلها الحديث. يقول ثم خرجه من طرق أخرى بعضها يرجع إلى عبد الله بن بريدة وبعضها يرجع إلى يحيى بن عمر، وذكر أن في بعض ألفاظها زيادة ونقصا. وقد خرجه ابن حبان في صحيح من طريق سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر وخرجه مسلم من هذه الطريق، إلا أنه لم يذكر لفظه وفيه زيادات منها في الإسلام. قال وتحد وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإذا أنا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال نعم. وقال في الإيمان وتؤمن بالجنة والنار والميزان. وقال فيه فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال نعم. وقال في آخره هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم خذوا عنه والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرة هذه وما عرفته حتى ولا. نعم ما شبه علي، لا اكتب ما شبه علي، يقول وخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت. قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. أشراطها هنا بمعنى العلامات وليس بمعنى الشرط عند الأصوليين الخروج عن ماهية الشيء، لا أشراطها أي علامتها. إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل، أدبر يعني انصرف، فرأوا دبره أي ظهران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا جبريل جاءكم ليعلمكم أمر دينكم. وخرجه مسلم بسياق أتم من هذا وفيه في خصال الإيمان وتؤمن بالقدر كله، وقال في الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه. وخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث شهر بن حوشب عن ابن عباس، ومن حديث شهر بن حوشب أيضا عن ابن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حديثه قال ونسمع رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الذي يكلمه ولا نسمع كلامه. وهذا يرد حديث ابن عمر الذي خرجه مسلم وهو أصح، يعني كأنه يريد أن يقول إن رواية الإمام أحمد فيها أن الصحابة كانوا جلوس ويسمعون جواب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمعون السؤال، فقال إن رواية الإمام مسلم أنهم رأوا الرجل وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هي أصح من رواية الإمام أحمد. وقد روي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك وجرير بن عبد الله البجلي وغيرهم، وهو حديث عظيم جدا. طبعا كما تعلمون شيخ الإسلام شرح هذا الحديث في مجلد يسمى الإيمان الأوسط، مجلد ضخم يحتاج يعني إلى تؤدة وتركيز وتدبر حتى يعرف المسلم أصول دينه. طيب وهذا حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان فجعل ذلك كله دينا. واختلفت الرواية في تقديم الإسلام على الإيمان وعكسه، ففي حديث عمر الذي خرجه مسلم أنه بدأ بالسؤال عن الإسلام، وفي الترمذي وغيره أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان كما في حديث أبي هريرة، وجاء في بعض روايات حديث عمر أنه سأل عن الإحسان بين الإسلام والإيمان. فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، أعمال الجوارح. يبقى احنا عندنا كما تعلمون عند الإيمان قول وعمل، وده كلام السلف لا نعدل عنه، قول وعمل، والقول قولا والعمل عملا، القول للقلب والقول للسان، والعمل للقلب والعمل للجوارح. فهذه الأربعة لفظ الإيمان يدل بدلالة مطابقة على هذه الأربعة، على هذه الأربعة. طيب ضابط عمل الجوارح، يعني متى نقول أن هذا الشيء من عمل الجوارح؟ الجواب كل ما أمر الله أن نتقرب به إليه ويصدر من الجوارح، كل ما أمر الله عز وجل أن نتقرب به إليه ويصدر من الجوارح. وفي هنا معلومة أنبه إليها، يعني من باب التنبيه فقط، يعني يبقى صلة الرحم من أعمال الإيه؟ الجوارح. أن أنا خرجت ركبت السيارة ورحت وخبطت على الباب ودخلت على عمتي وسلمت عليها وبوست إيدها والكلام ده، دي أعمال جوارح كلها، مظبوط كده؟ طيب يبقى هذا عمل واضح. طيب أنا ابتعدت عن النظر إلى المحرمات، يبقى ما فعلت صح؟ يعني مريت على محرم فغمضت عيني أو لويت عنقي، هذا عمل أم ليس بعمل؟ ده أنا ما عملتش. ها؟ لا ركز معها القاعدة هي طبعا. الترك فعل كما أن الفعل فعل، ده نحفظ. أيوان الترك فعل معاش حسن، الترك فعل كما أن الإهاء الفعل فعل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوا، واخبركش حلا. يعني بناء على ذلك أنا لما امتنع عن مثلا عن الغيبة يبقى أنا هذا فعل، الفعل فعل، أو الصواب الترك فعل كما أن الفعل فعل. يعني أنا لم أفعل الشيء يقال عني أنني فعلته، فعلت إيه؟ ما اغتاب وما نم وما تكلم بكلام ساقط. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى ده عمل الجوارح عند الإبطاء، عمل الجوارح يشمل أمره، يشمل الفعل ويشمل الإيه؟ الترك. وتبرك وكذلك في القلب. يبقى ضابط عمل الجوارح كل ما أمر الله أن نتعبد به إليه ومصدره فين؟ من الجوارح. والترك فعل كما أن الفعل إيه؟ فعل. طيب ضابط عمل القلب، ضابط عمل القلب كل ما أمر الله عز وجل أن نتقرب به إليه ومصدره القلب، ومصدره القلب. بعد ذلك قول القلب هو الإقرار الذي يلزم منه التصديق الذي يؤدي إلى العمل. قول القلب الإقرار الذي يلزم منه التصديق الذي يؤدي إلى العمل. قول اللسان النطق بالشهادتين، وفي بعض الكتب النطق بالشهادة، أمر واضح يعني تطلق تغليبا خلاص، النطق بالشهادة أي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أهم شيء نعرفه في هذا الأمر حتى نرجع نقرأ في الكتاب سويا، إن النطق بالشهادتين ليس من أعمال الجوارح، دي تحفظها عن ظهر قلب. النطق بالشهادتين مش ذكر الله لا إله إلا الله، النطق بالشهادتين اللي هي قول اللسان، قول اللسان ديت لوحدها كده ركن من أركان الإيمان وليس من عمل الجوارح، وإن كانت تصدر من عمل الجوارح من جارح اللي هي اللسان. يبقى لما أقول لك مثلا ما الفرق بين قول الرجل لا إله إلا الله امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وبين قول الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما الفرق بين الأمرين؟ أما عن أشهد فهي من قول اللسان، واخد بالك، وأما لا إله إلا الله فهي من عمل اللسان من الذكر من أعمال الجوارح. فرق بالاثنين، حتى لا يشكل عليك الأمر، لأن أهل الإرجاء هداهم الله يدخلون ويلبسون على أهل السنة من هذا الباب، فيقولون من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عمل بجوارحه. وهذا القول نسب إلى رجل يسمى شباب ابن صوار، فبلغ الإمام أحمد هذا القول فقال ما رأيت قولا أخبث من هذا، ما رأيت قولا أخبث من هذا، اللي هو قول إيه؟ ما هو الشباب بيقول إيه؟ من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد عمل بإيه؟ بجوارح. ده هو مقصود بذلك يلغي عمل الجوارح مطلقا ولا يجعله من الإيمان، وهذا قال عنه الإمام أحمد كما سمعت ما رأيت قولا أخبث من ذلك. فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عمل اللسان، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة والصوم، وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة، وإلى ما هو مركب منهما كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة. وفي رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء، وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام. انتبهوا يا أخوانا، جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام، والمعني بالواجبات الظاهرة أي التي تفعل بالحواس أو نشعر بها بالحواس ونراها بأعيننا. وإنما ذكرنا ها هنا أصول أعمال الإسلام التي ينبني عليها، كما سيأتي شرح ذلك في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس في موضعه إن شاء الله تعالى. وقوله في بعض الروايات فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم، يدل على أن من كمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما، فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام. بناء على ذلك عندنا كيف يثبت الإسلام لآدمي، ذكرناها قبل ذلك، ها؟ ست حالات. طب هل من رجل يأتيني بأربعة وأعض الطرف عن اثنين يا شيخ أحمد؟ لا لسه بنشوف، يعني هناخد أربعة ونسيب اثنين، وممكن ناخد الستة ونطلع فلوس. الله يبارك فيكم، الموضوع ده مهم جدا. يعني لا صراحة مسألة المدارسة والمذاكرة مهمة، يعني مسألة بقى مجهول ومش مجهول، لأن الغرض من دراسة العلم أن نستقيم نحن في أعمالنا على الشرع ونشر العلم. يا أخوانا يا أخوانا، مذهب المذاهب الهدامة والمعتقدات المنحرفة الباطلة صدرت ممن يتكلم في شرع الله، صدرت وتكلموا بها، ويريد تعلم لو مثلا هو تكلم وقال يا أخوانا مذهب المعتزلة هم، وأنا معتزلي، كان الخطب يسير، ولكن يتكلمون بكلام أهل البدعة ويقولون هو كلام أهل السنة. ما هو ده هنا المحنة العظيمة في مصرنا. فمسألة لما نركز على أمور معينة وثوابت ونمليها، لا يلزمك المذاكرة والمدارسة. وبعدين تعالى، احنا تقريبا كلنا إلا النذر اليسير اختلط في التعليم الكوني، منا من وقف على الابتدائية أو دبلومة أو بكالوريوس، كل ده أصلا يعني ملوش دي بنسميها علوم للحرف لأكل العيش. وأي إنسان يقول كده بيغلط نفسه، اللي مثلا اللي ابوه مبسوط شويه او وارث يقول له يا ابني خد الورقه بس يبقى ليك وجهه في المجتمع، اروح اخطب لك اقول له يا ابني معاه ماجستير، وماجستير في ايه؟ في علوم الواقع وخلاص، اهي ورقه وخلاص. واخد بالك؟ وكلنا نعلم ذلك، وكنا نجد ونجتهد في المذاكرة بما لا يعلمه إلا الله. طب يا إخواننا والعلوم الشرعية ما يوجد أفضل منها على وجه الأرض. والشيء العجيب ان احنا كنا بنحصل العلوم الكونية عشان نقتد بها، وانت بها وبغيرها هتاكل ولا مش هتاكل؟ هتاكل. بدل خط البكالوريوس وما اشتغلتش، واخد بالك، وما فيش شغل، وخدت الماجستير والدكتوراه والشهادات والكلام من ده كله وما اشتغلت، ومع ذلك ما جاش عليك يوم ولم تملا معدتك بل يوميا تملاها. يبقى ارض الله يبارك فيك. مساله مدارسه العلوم الشرعيه والمذاكره والحفظ دي مساله ارجو ان يعني تكون في الاولويه عندنا. والامر بيقول لك في منتهى اليسر، يعني انت بعد ما تروح اليوم ان شاء الله، انا بقول لك اهو اقصى شيء ساعه 60 دقيقه تستطيع ان تستجمع كل ما ذكرناه، وهكذا في الاسبوع القادم، وهكذا وهكذا، بحيث يبقى عندك حصيله. عندنا يدخل الرجل في الاسلام بعده امور. لو رجل عندنا مبهم ما نعرفه ونريد ان نثبت له، ركزوا، وصف الاسلام ابتداء. ابتداء يعني ايه؟ لحظه واحده، يعني الرجل ده ما نعرفوش، او مثلا كان حلال الدم والمال والعرض، فلكي يكون معصوم الدم والمال والعرض العلماء قالوا في اشياء معينه ان صدرت منه نكف عنه. الاولانيه يا شيخ احمد ان ينطق بالشهادتين، ينطق اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول. الثانيه يا شيخ احسنت. الثالثه ان يولد لابيه مسلم. الرابعه
ان يولد
ايه؟ ان يولد لقيطا في بلاد المسلم. تفضل. ان يظهر شيئا من شعائر الاسلام. ها ها، ان يريد ان يعبر عن الشهتين ولكن يعجز عجمة ايه في لسان. في الحاله دي الرجل ده اصبح ايه عندنا؟ ايه؟ ها، مسلم خلاص، وهبل مسلم، ظهر حكم الاسلام، اصبح ما كان منه حلال اصبح علينا ايه؟ علينا حق، دخل في الاسلام هنا. طيب هنا بيقول ايه الشيخ؟ بيقول فاذا دخل في الاسلام بذلك يعني ايه؟ بواحده من اللي احنا ذكرناه، الزم بالقيام ببقيه خصال الاسلام. الزم، لان يا اخوانا اصل الاسلام مش الكلمه فقط، ما في مخلوق قال هذا الكلام، ما سمعنا احد قال الاسلام ان تنطق بشهادتين فقط. هذا نعم كما قال سفيان بن عيينه في حديث الذي رواه عبد الملك المصيصي، قال كان القول قولهم، اي قول من قال نطق بالشهادتين، قبل ان تنزل شعائر الاسلام وحدوده. يبقى في مرحله معينه في التاريخ في بدايه الدعوه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا اله الا الله ايه؟ تفلح، وتملكون بها العرب والعجم. اما بعد نزول الشرائع والحدود ده الامر اختلف. طيب يقول ألزم بقيام ببقية خصال الإسلام، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام. وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف مشهور بين العلماء. نعم دي مسألة نقر بها. وأيضا نقول من قال بكفر تارك الصلاة لا يقال عنه أنه من الخوارج، ومن قال بعدم كفر تارك الصلاة لا يقال عنه أنه من أهل الإرجاء. كلا الوصفين لكلا القائلين هذا من الغلو في دين الله. لما الأكابر الذي عنهم نأخذ العلم ونأخذ التقوى والورع اختلفوا في المسألة، يبقى نلزم غرزنا ونعرف قدم. أنت ترى كفره ومن الذي يعيب عليك؟ فلما علمت أنه لا يصلي وهو من أقربائك، ما شهدت جنازته وما صليت عليه وما دعوت له بل كان لك منه إرث تركته، لا يستطيع أحد أن يلوم عليك. ليه؟ كافي يا أخوانا، أنا أعتقد أنه كافي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. شيخ الإسلام استقرأ ورود مادة الكفر في الكتاب والسنة فقال إذا جاءت مصدر معرفا بأل فهي للكفر الأكبر. وانت بنت عندك لك وجهة ووجهة سديدة وبناء عليك طبقت الكلام، وهذا الذي نعتقده ونتدين إلى الله به. أن تارك الصلاة كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. ولا فرق عندنا أي في معتقدنا بين أن يتركها تهاونا أو تكاسلا أو عمدا، عندنا كله سواء. هذا اللي نعتقده، وبناء على ذلك إن فعلت ذلك ونفذت بقية لوازم المعتقد خلاص لا يعاب عليك بأي حال من الأحوال. وكذلك من قال بالقول الثاني أنه لا يكفر قول عن سلفنا الصالح رحمة الله عليه، يقول: وكذلك في ترك بقية مباني الإسلام الخمس كما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. طيب، يبقى هنا الإمام ابن رجب الحنبلي تكلم عن ماذا يا مشايخ؟ ها، تكلم عن الإسلام وفي خروج الرجل من الإسلام بترك بعض مباني الإسلام اللي هي الصلاة اللي خلاف مشهور، وكذلك في ترك بقية مباني الإسلام اللي هي الإيه؟ اللي هي الصوم والزكاة والحج، واخد بالك؟ ويدخل معها الصلاة. ولم يتعرض الإمام ابن رجب في هذا الحديث على حد علمي، لأنه درسنا من فترة طويلة، إلى ترك عمل الجوارح بالكلية. يبقى لما نيجي نقرأ نقول خلاف مشهور، بنترك الصلاة، بنترك المباني الثلاثة ومعها الصلاة، أما ترك عمل الجوارح بالكلية فلم يتكلم فيه الإمام، وسيأتي كلامه إن شاء الله عز وجل. يقول: ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طبعا قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أي لم يطل لسانه عليهم بغيبة أو بنميمة أو بقذف أو بهتك عرض أو ما شكل هذا، ويده أيضا ببطش أو بسرقة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للإسلام صوا ومنارا. نعم، لا، اكتب صوا. وهي الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة. الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة يستدل بها على الطريق. هي الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة يستدل بها على الطريق. والمراد أن للإسلام طرائق وأعلاما يهتدى بها. والمراد أن للإسلام طرائق وأعلاما يهتدى بها. قال: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم، وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه، ومن يتركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. طيب، نرجع إلى الخلف قليلا عند قول الإمام ابن رجب الحنبلي: فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام. وصلت لها تاني؟ طيب، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام. اكتب عندك أيضا: ومن أتى بناقض من نواقض الإسلام خرج منه. ومن أتى بناقض من نواقض الإسلام خرج منه، كالاستهزاء بالشرع أو سب الله أو سب رسوله ونحوها. الوقت فضل دي مشكلة. سبع دقائق. وخرج ابن مردوية من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للإسلام ضياء وعلامات كمنار الطريق، فرأسها وجماعها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتمام الوضوء والحكم بكتاب الله وسنة رسوله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وطاعة ولاة الأمر وتسليمكم على أنفسكم وتسليمكم على أهليكم إذا دخلتم بيوتكم وتسليمكم على بني آدم إذا لقيتموهم. وفي إسناده ضعف ولعله موقف. اكتب عندك وهو سنده جيد، نص على ذلك الألباني في السلسلة برقم 33 و300، وسنده جيد. وصح من حديث أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان قال: الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والجهاد سهم، وحج البيت سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وخاب من لا سهم له. وخرجه البزار مرفوعا، والموقوف أصح. ورواه بعضهم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه أبو يعلى الموصلي وغيره، والموقوف على حذيفة أصح، قاله الدارقطني وغيره. وقوله الإسلام سهم يعني الشهادتين، الإسلام سهم يعني الشهادتين، لأنها علم الإسلام وبهما يصير الإنسان مسلما، وكذلك ترك المحرمات. انتبهوا يا أخوان، وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام أيضا، كما قلنا الترك فعل كما أن الإيه الفعل فعل، يبقى ترك المحرمات هذا أيضا داخل في مسمى الإسلام. كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ويدل على هذا أيضا ما خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعودوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلجه، والصراط الإسلام، والصران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوقه من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. زاد الترمذي: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ففي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بالاستقامة عليه ونهى عن تجاوز حدوده، وأن من ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده. طيب اكتب عندك: والمعني بالحدود هنا، والمعني بالحدود هنا كل ما أذن الشارع في فعله، والمعني بالحدود هنا كل ما أذن الشارع في فعله سواء على سبيل الفرضية، كل ما أذن الشارع في فعله سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة، فإذا تعدى المكلف المأذون فيه إلى غير المأذون فقد تعدى الحدود. فإذا تعدى المكلف المأذون فيه إلى غير المأذون فقد تعدى الحدود. يعني زي إيه بالضبط؟ آيات المواريث في سورة النساء من أول قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، والآية التي تليها ولكم نصف ما ترك أزواجكم، قال بعدها سبحانه وتعالى تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يبقى في المواريث الله عز وجل حدد نصيب كل وارث بأدلة قطعية الدلالة، فإذا تخطى الإنسان حدود ما شرعه الله عز وجل وأعطى هذا أكثر مما يستحق، أو أنقص هذا مما يستحق، أو أعطى من لا حق له، فقد تعدى الحدود. يبقى معنى الحدود يا أخوانا كل ما أذن الله عز وجل أو أذن الشارع في فعله سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة، فإذا تعدى المكلف المأذون فيه إلى غير المأذون فيه فقد تعدى الإيه؟ الحدود. ده المراد بالحدود في هذا الإيه؟ في هذا الحديث. يقول ففي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به بالاستقامة عليه ونهى عن تجاوز حدوده، وأن من ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وانتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة من الكلام عن الحديث الأول الذي صدر الإمام به كتابه، وهو حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الثاني الذي جاء به المصنف في هذا الكتاب الماتع، وهو أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين، يقول فيه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث تفرد به الإمام مسلم عن البخاري بإخراجه، فخرجه من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، سيأتي الإمام ابن رجب برواية أخرى عند الإمام مسلم ذكر فيها الحديث أو مناسبته. مكتوب الكلام عندك ولا موجود هذا؟ طيب. أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا. في هنا نكتة طيبة، وهي يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن ذهب حدين أو معتمرين ليسأل عن ماذا؟ في القدر، فوفق لنا أي بقدر الله، يعني بغير ترتيب بينهما ولا بين عبد الله بن عمر. فلما ذهبا ليسأل عن القدر قدر لهم ربنا عز وجل بغير قصد منهما أن يتقابل مع عبد الله بن عمر وهو داخل باب المسجد، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم. طيب مكتوب عندكم معنى يتقفرون أم لا؟ طب اكتب عندك أسفل يتقفرون العلم، أي يتتبعون طلب العلم من مظانه، من مظانه يتتبعون طلب العلم من مظانه، وقيل يجمعونه، وقيل يجمعونه من مظنه يعني من أمكنته، يعني المكان ده في علم، أظن هنا علم، أظن عند فلان علم، أظن عند في المذهب، وقيل يجمعونه. تاني الحديث، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم. اكتب عندك وقائل هذا هو عبد الله ابن بريدة الراوي عن يحيى بن يعمر، وقائل هذا عبد الله ابن بريدة عن يحيى بن يعمر. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. اكتب في الهامش عندك أنف أي مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله، أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله، وإنما يعلمه الله بعد وقوعه. حاضر. أنف أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله، وإنما يعلمه الله بعد وقوعه. معايا يا أخونا؟ يعني بناء على ذلك إن يحيى بن يعمر بيقص على عبد الله بن عمر ما سمعه من بعض أقوام في البصرة، وكان عند يحيى بن يعمر الإنصاف، فقد ظهر عندنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. وساعة ما تسمع يقرؤون القرآن أي أنهم من الحفظة، ويتقفرون العلم أي يتبعون العلماء ويطلبون العلم. ثم قال عبد الله بن بريدة وذكر من شأنه، أي أن يحيى بن يعمر ذكر ابن عمر من شأن هؤلاء الناس، فيهم وفيهم وفيهم، كان عنده أنصاف. ولكن الإشكالية أن هؤلاء القوم قالوا ألا قدر والأمر أنف، يعني يقولون ويعتقدون ليس هناك ما يسمى بقدر وإذا ما ملينا معناه أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله، وأن الله عز وجل لا يعلم بحدوث الأشياء إلا بعد وقوعها. فكان الرد من عبد الله بن عمر، وهذا الذي يجب أن نستوعبه، وطبعا دائما فهم النصوص والتعامل معها الأصل فيه هو الصحابة رضوان الله عليهم. فعبد الله بن عمر لما سمع هذا الكلام قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والبراءة لا تكون إلا بالشرك، بلك أخبر هؤلاء أني بريء منهم وإنهم براء مني. ولم يلتفت رضي الله عنه عن أبيه إلى ما ذكره يحيى بن يعمر من فضائل القول، لم يلتفت إليه مطلقا أبدا. يتقفرون العلم، يقرؤون القرآن، عملوا محطات تحلية مية، عملوا كذا، كل هذا ليس له اعتبار. لما؟ لأن هو ده المعتقد، هو ده الأساس. لذلك بنقول دائما وأبدا لا تنخدع بتنسك المبتدعة ولا بزهدهم، بل ولا بكثرة علمهم، إياك أن تنخدع. وهذا الذي دائما وأبدا يسلكه المبتدعة إذا وجدوا أن المجتمع يلفظهم، يبدأ يشوف منافع للناس، يعمل سوق خضار، يدعم الطماطم، يدعم البصل، يدعم التوم، واخد بالك ليه؟ يحاول. هذا كله مسلك أهل البدعة. المسلم الكيس الفطن مثل هذه الأشياء لا تهز شعرة من لحيته أبدا، وإلا يبقى جماعة الصليب الأحمر وحقوق الإنسان يعني من باب التنزل ناس محترمين. ولكن عندنا الأصل هو الحكم على الشخصية من خلال المعتقد، كون أنه يفعل ويفعل ويفعل خلاص. دول الغرب الكفر وغيرهم يدمرون البلاد بالقنابل والديناميت، وبعد كده يشيعوا للإعانة عشان نعيد البنيان تاني، واخد بالك؟ يعني خربوا العراق وقال لك ايه، عاوزين بقى نتفق مع بعضنا ايه، نعيدها من بناء. طب تخربها ليه ايها الاحمق؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى الشاهد من هذا كله ان الرجل الفاهم الواعي لدينه لا يلتفت ما يصدر من المبتدعه من افعال الخير. واياك ثم اياك ان تغض الطرف عن بدعهم وتلتفت لزهدهم أو علمهم أو عبادتهم أو خدماتهم للمجتمع. لا ده كده مصيبة كبيرة. قال ابن عمر: أخبر هؤلاء أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. كلام ابن عمر واضح وضوح الشمس أن من قال هذا المعتقد كافر خارج عن الملة. من اعتقد هذا المعتقد خارج عن الملة. وهنا بقى دعك من مسألة يعذر بالجهل، وهذا دي معلوم من الدين بالضرورة. مثل هذه الأمور يا أخواني اللي هي أركان الإيمان الستة معلومة من الدين بالضرورة. وهناك فرق بين أن ينكر الإنسان القدر كلية وبين أن يشكل عليه بعض الأمور في مراتب القدر، هذا أمر وارد يزال عنه الإشكال. أما بالكلية يقول لا قدر والأمر أنف، لا هذا كافر، ما ثبت له إسلام من أصله ولا إيمان. يقول: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. طيب يبقى ممكن نقول إيه؟ رجل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولم يؤمن بالقدر، طيب كافر. لكي يصح إيمانه لابد أن يؤمن بالإيه؟ بالقدر. يبقى أصبح إيمانه بالقدر شرط في صحة إيه؟ إيماني. يقول: قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله فذكر الحديث بطوله. يبقى الشاهد من هذا ان عبد الله بن عمر لما روى هذا الحديث عن ابيه عمر ذكر له مناسبه. لذلك ينبغي على طالب العلم حينما يذكر هذا الحديث امام الناس الا يغفل عن هذه المناسبه، مهمه جدا. هو روايته في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب على طول، لأن بقى إروي أنت عن عبد الله بن عمر، يعني إيه برواية عبد الله بن عمر عن أبي، واذكروا المناسبة يحيى بن يعمر مع حميد بن عبد الرحمن والذي حدث حتى تبين للناس، لأن كثير من العامة يقول لك ده ناس كويسين خالص، ده ناس محترمين، ده بيعملوا كذا، ده بيعملوا كذا، ده بيكفروا الأيتام العائلة ذلك. طب ما هو ده مسلكه. يعني واصل بن عطاء الغزال معروف، يعني بدعوه وما عنده من ضلال أنتم أعلموا به. لا، كلمة الغزال لما لقبوه بالغزال؟ كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال كان يذهب كل أسبوع إلى سوق الغزالي وهو خاص بالنساء يبيعن فيه ما يغزلونه من صوف ومن وبر وغير ذلك، فكان لا يترك امرأة فقيرة إلا وأعانه، لقب بالغزال. يبقى نغض الطرف بقى عن بدعيه ونقول ده رجل محترم بيعين النساء، لا، هذا شغل أصحاب الموازنات الذين أفسدوا العبادة وخربوا البلاد، هداهم الله عز وجل. يبقى الشاهد يا أخوانا عند رواية هذا الحديث عن عامة الناس، ائتي برواية عبد الله بن عمر وبالمناسبة التي ذكر من أجلها الحديث. يقول ثم خرجه من طرق أخرى بعضها يرجع إلى عبد الله بن بريدة وبعضها يرجع إلى يحيى بن عمر، وذكر أن في بعض ألفاظها زيادة ونقصا. وقد خرجه ابن حبان في صحيح من طريق سليمان التيمي عن يحيى بن عمر، وخرجه مسلم من هذه الطريق، إلا أنه لم يذكر لفظه، وفيه زيادات منها في الإسلام، قال وتحد وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان، قال فإذا أنا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم. وقال في الإيمان وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وقال فيه فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن، قال نعم. وقال في آخره هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم، خذوا عنه والذي نفسي بيدي ما شبه علي منذ أتاني قبل مرة هذه وما عرفته حتى ولا. نعم، ما شبه علي، لا اكتب ما شبه علي، يقول وخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه وبلقائه ورسوله وتؤمن بالبعث بعد الموت. قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. أشراطها هنا بمعنى العلامات وليس بمعنى الشرط عند الأصوليين الخروج عن ماهية الشيء، لا، أشراطها أي علامتها. إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل، أدبر يعني انصرف، فرأوا دبره أي ظهران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا جبريل جاءكم ليعلمكم أمر دينكم. وخرجه مسلم بسياق أتم من هذا، وفيه في خصال الإيمان وتؤمن بالقدر كله، وقال في الإحسان أن تحشى الله كأنك تراه. وخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث شهر بن حوشب عن ابن عباس، ومن حديث شهر بن حوشب أيضا عن ابن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حديثه قال ونسمع رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الذي يكلمه ولا نسمع كلامه. وهذا يردوه حديث ابن عمر الذي خرجه مسلم وهو أصح، يعني كأنه يريد أن يقول إن رواية الإمام أحمد فيها أن الصحابة كانوا جلوس ويسمعون جواب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمعون السؤال. فقال إن رواية الإمام مسلم أنهم رأوا الرجل وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هي أصح من رواية الإمام أحمد. وقد روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك وجرير بن عبد الله البجلي وغيرهم، وهو حديث عظيم جدا. طبعا كما تعلمون شيخ الإسلام شرح هذا الحديث في مجلد يسمى الإيمان الأوسط، مجلد ضخم يحتاج يعني إلى تؤدة وتركيز وتدبر حتى يعرف المسلم أصول دينه. طيب، وهذا حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان فجعل ذلك كله دينا. واختلفت الرواية في تقديم الإسلام على الإيمان وعكسه، ففي حديث عمر الذي خرجه مسلم أنه بدأ بالسؤال عن الإسلام، وفي الترمذي وغيره أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان كما في حديث أبي هريرة، وجاء في بعض روايات حديث عمر أنه سأل عن الإحسان بين الإسلام والإيمان. فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، أعمال الجوارح. يبقى احنا عندنا كما تعلمون عند الإيمان قول وعمل، وده كلام السلف لا نعدل عنه، قول وعمل، والقول قولا والعمل عملا، القول للقلب والقول للسان والعمل للقلب والعمل للجوارح. فهذه الأربعة لفظ الإيمان يدل بدلالة مطابقة على هذه الأربعة، على هذه الأربعة. طيب، ضابط عمل الجوارح، يعني متى نقول أن هذا الشيء من عمل الجوارح؟ الجواب كل ما أمر الله أن نتقرب به إليه ويصدر من الجوارح، كل ما أمر الله عز وجل أن نتقرب به إليه ويصدر من الجوارح. وفي هنا معلومة أنبه إليها، يعني باب التنبيه فقط، يعني يبقى صلة الرحم من أعمال الإيه؟ الجوارح. أن أنا خرجت ركبت السيارة ورحت وخبطت على الباب ودخلت على عمتي وسلمت عليها وبست إيدها والكلام ده، دي أعمال جوارح كلها، مظبوط كده؟ طيب، يبقى هذا عمل واضح. طيب، أنا ابتعدت عن النظر إلى المحرمات، يبقى ما فعلت صح؟ يعني مريت على محرم فغمضت عيني أو لويت عنقي، هذا عمل أم ليس بعمل؟ ده أنا ما عملتش، ها؟ لا، ركز معنا القاعدة هي طبعا. الترك فعل كما أن الفعل فعل، لنحفظه. أيوة، الترك فعل، معايا شيخ حسن؟ الترك فعل كما أن الإهاء الفعل فعل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، واخبرك شحلة؟ يعني بناء على ذلك أنا لما امتنع عن مثلا عن الغيبة يبقى أنا هذا فعل، الفعل فعل، أو الصواب الترك فعل كما أن الفعل فعل. يعني أنا لم أفعل الشيء يقال عني أنني فعلته، فعلت إيه؟ ما اغتاب وما نم وما تكلم بكلام ساقط، معايا اخوانا كده؟ يبقى ده عمل الجوارح عند الإبطال، عمل الجوارح يشمل أمره، يشمل الفعل ويشمل الإيه؟ الترك، وتبركه، وكذلك في القلب. يبقى ضابط عمل الجوارح كل ما أمر الله أن نتعبد به إليه ومصدره فين؟ من الجوارح، والترك فعل كما أن الفعل إيه؟ فعل. طيب، ضابط عمل القلب، ضابط عمل القلب كل ما أمر الله عز وجل أن نتقرب به إليه ومصدره القلب، ومصدره القلب. بعد ذلك قول القلب هو الإقرار الذي يلزم منه التصديق الذي يؤدي إلى العمل. قول القلب الإقرار الذي يلزم منه التصديق الذي يؤدي إلى العمل. قول اللسان النطق بالشهادتين، وفي بعض الكتب النطق بالشهادة، أمر واضح يعني تطلق تغليبا خلاص، النطق بالشهادة أي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أهم شيء نعرفه في هذا الأمر حتى نرجع نقرأ في الكتاب سويا، إن النطق بالشهادتين ليس من أعمال الجوارح، دي تحفظها عن ظهر قلب. النطق بالشهادتين مش ذكر الله لا إله إلا الله، النطق بالشهادتين اللي هي قول اللسان. قول اللسان دي لوحدها كده ركن من أركان الإيمان وليس من عمل الجوارح، وإن كانت تصدر من عمل الجوارح من جارح اللي هي اللسان. يبقى لما أقول لك مثلا ما الفرق بين قول الرجل لا إله إلا الله امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وبين قول الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما الفرق بين الأمرين؟ أما عن أشهد فهي من قول اللسان، واخد بالك؟ وأما لا إله إلا الله فهي من عمل اللسان من الذكر من أعمال الجوارح. فرق بين الاثنين حتى لا يشكل عليك الأمر، لأن أهل الإرجاء هداهم الله يدخلون ويلبسون على أهل السنة من هذا الباب، فيقولون من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عمل بجوارحه، وهذا القول نسب إلى رجل يسمى شباب ابن صوار، فبلغ الإمام أحمد هذا القول فقال ما رأيت قولا أخبث من هذا، فبلغ ما رأيت قولا أخبث من هذا اللي هو قول إيه؟ ما هو شباب بيقول إيه؟ من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد عمل بإيه؟ بجوارح. ده هو مقصوده بذلك يلغي عمل الجوارح مطلقا ولا يجعله من الإيمان، وهذا قال عنه الإمام أحمد كما سمعت ما رأيت قولا أخبث من ذلك. فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عمل اللسان ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة والصوم، وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة، وإلى ما هو مركب منهما كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة. وفي رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء، وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام. انتبهوا يا أخوانا، جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام، والمعني بالواجبات الظاهرة أي التي تفعل بالحواس أو نشعر بها بالحواس ونراها بأعيننا. وإنما ذكرنا ها هنا أصول أعمال الإسلام التي ينبني عليها، كما سيأتي شرح ذلك في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس في موضعه إن شاء الله تعالى. وقوله في بعض الروايات فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم، يدل على أن من كمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما، فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام. بناء على ذلك عندنا كيف يثبت الإسلام لآدمي؟ ذكرناها قبل ذلك، ها؟ ست حالات. طب هل من رجل يأتيني بأربعة وأعض الطرف عن اثنين؟ يا شيخ أحمد لا لسه بنشوفها، يعني هناخد أربعة ونسيب اثنين، وممكن ناخد الستة ونطلع فلوس. الله يبارك فيكم، الموضوع ده مهم جدا. يعني لا لا صراحه مساله المدارسه والمذاكره مهمه، يعني مساله بقى مشغول ومش مشغول، لان الغرض من دراسه العلم ان نستقيم نحن في اعمالنا على الشرع ونشر العلم. يا اخواننا يا اخواننا، مذهب المذاهب الهدامه والمعتقدات المنحرفة الباطلة صدرت ممن يتكلم في شرع الله، صدرت وتكلموا بها. ويريد تعلم لو مثلا هو تكلم وقال يا اخوانا مذهب المعتزلة هم، وانا معتزلي، كان الخطب يسير، ولكن يتكلمون بكلام اهل البدعة ويقولون هو كلام اهل السنة. ما هو ده هنا المحنة العظيمة في مصرنا. فمسألة لما نركز على أمور معينة وثوابت ونمليها، لا يلزمك المذاكرة والمدارسة. وبعدين تعالى، احنا تقريبا كلنا إلا الندر اليسير اختلط في التعليم الكوني، منا من وقف على الابتدائية أو دبلومة أو بكالوريوس، كل ده أصلا يعني ملوش دية إيه بنسميها، علوم للحرف لأكل العيش. وأي إنسان يقول كده بيغلط نفسه. اللي مثلا اللي ابوه مبسوط شويه او وارث يقول له يا ابني خد الورقه بس يبقى ليك وجهه في المجتمع، اروح اخطب لك اقول له يا ابني معاه ماجستير، واخد ماجستير في ايه؟ في علوم الواقع وخلاص، اهي ورقه وخلاص، واخد بالك؟ وكلنا نعلم ذلك، وكنا نجد ونجتهد في المذاكره بما لا يعلمه الا الله. طب يا اخواننا والعلوم الشرعيه ما يوجد افضل منها على وجه الارض. والشيء العجيب ان احنا كنا بنحصل العلوم الكونية عشان نقتد بها، وانت بها وبغيرها هتاكل ولا مش هتاكل؟ هتاكل. بدل خدت البكالوريوس وما اشتغلتش، واخد بالك؟ وما فيش شغل، وخدت الماجستير والدكتوراه والشهادات والكلام من ده كله وما اشتغلتش، ومع ذلك ما جاش عليك يوم ولم تملا معدتك، بل يوميا تملاها. يبقى ارجو الله يبارك فيك. مسألة مدارسة العلوم الشرعية والمذاكرة والحفظ دي مسألة أرجو أن يعني تكون في الأولوية عندنا. والأمر بقول لك في منتهى اليسر، يعني أنت بعد ما تروح اليوم إن شاء الله، أنا بقول لك أقصى شيء ساعة 60 دقيقة تستطيع أن تستجمع كل ما ذكرناه، وهكذا في الأسبوع القادم، وهكذا وهكذا، بحيث يبقى عندك حصيلة. عندنا يدخل الرجل في الإسلام بعدة أمور. لو رجل عندنا مبهم ما نعرفه ونريد أن نثبت له، ركزوا، وصف الإسلام ابتداء. يعني إيه؟ لحظة واحدة، يعني الرجل ده ما نعرفوش، أو مثلا كان حلال الدم والمال والعرض، فلكي يكون معصوم الدم والمال والعرض، العلماء قالوا في أشياء معينة إن صدرت منه نكف عنه. الأولانية يا شيخ أحمد، أن ينطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. الثانية يا شيخ، أحسنت. الثالثة، أن يولد لأبيه مسلم. الرابعة، أن يوجد لقيطا في بلاد المسلم. تفضل. أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام. أن يريد أن يعبر عن الشهتين ولكن يعجز لعجمة في لسان. في الحالة دي الرجل ده أصبح إيه عندنا؟ إيه؟ مسلم خلاص، وهبل مسلم، ظهر حكم الإسلام، أصبح ما كان منه حلال أصبح علينا إيه؟ علينا حق، دخل في الإسلام هنا. طيب هنا بيقول إيه الشيخ؟ بيقول فإذا دخل في الإسلام بذلك يعني إيه؟ بواحدة من اللي احنا ذكرناه، ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام. ألزم، لأن يا أخوانا أصل الإسلام مش الكلمة فقط، ما في مخلوق قال هذا الكلام، ما سمعنا أحد قال الإسلام أن تنطق بشهادتين فقط. هذا نعم كما قال سفيان بن عيينة في حديث الذي رواه عبد الملك المصيصي قال كان القول قولهم، أي قول من قال نطق بالشهادتين قبل أن تنزل شعائر الإسلام وحدوده. يبقى في مرحلة معينة في التاريخ في بداية الدعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا إله إلا الله تفلح وتملكون بها العرب والعجم. أما بعد نزول الشرائع والحدود ده الأمر اختلف. طيب يقول ألزم بقيام ببقية خصال الإسلام، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام، وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف مشهور بين العلماء. نعم دي مسألة نقر بها. وأيضا نقول من قال بكفر تارك الصلاة لا يقال عنه أنه من الخوارج، ومن قال بعدم كفر تارك الصلاة لا يقال عنه أنه من أهل الإرجاء. كلا الوصفين لكلا القائلين هذا من الغلو في دين الله. لما الأكابر الذي عنهم نأخذ العلم ونأخذ التقوى والورع اختلفوا في المسألة، يبقى بنلزم غرزنا ونعرف قدمه. أنت ترى كفره ومن الذي يعيب عليك؟ فلما علمت أنه لا يصلي وهو من أقربائك، ما شهدت جنازته وما صليت عليه وما دعوت له بل كان لك منه إرث تركته، لا يستطيع أحد أن يلوم عليك. ليه؟ كافي يا أخواننا، أنا أعتقد أنه كافي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. شيخ الإسلام استقرأ ورود مادة الكفر في الكتاب والسنة فقال إذا جاءت مصدر معرفا بأل فهي للكفر الأكبر. وانت يبقى أنت عندك لك وجهة ووجهة سديدة وبناء عليك طبقت الكلام، وهذا الذي نعتقده ونتدين إلى الله به أن تارك الصلاة كافر كفر أكبر مخرج عن منه. ولا فرق عندنا أي في معتقدنا بين أن يتركها تهاونا أو تكاسلا أو عمدا، عندنا كله سواء. هذا اللي نعتقده، وبناء على ذلك إن فعلت ذلك ونفذت بقية لوازم المعتقد خلاص لا يعاب عليك بأي حال من الأحوال. وكذلك من قال بالقول الثاني أنه لا يكفر قول عن سلفنا الصالح رحمة الله عليه. يقول وكذلك في ترك بقية مباني الإسلام الخمس كما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. طيب يبقى هنا الإمام ابن رجب الحنبلي تكلم عن ماذا يا مشايخ؟ تكلم عن الإسلام وفي خروج الرجل من الإسلام بترك بعض مباني الإسلام اللي هي الصلاة اللي خلاف مشهور، وكذلك في ترك بقية مباني الإسلام اللي هي الإيه؟ اللي هي الصوم والزكاة والحج، واخد بالك؟ ويدخل معها الصلاة. ولم يتعرض الإمام ابن رجب في هذا الحديث على حد علمي لأننا درسنا من فترة طويلة إلى ترك عمل الجوارح بالكلية. يبقى لما نيجي نقرأ نقول خلاف مشهور بالترك الصلاة بالترك المباني الثلاثة ومعها الصلاة، أما ترك عمل الجوارح بالكلية فلم يتكلم فيه الإمام وسيأتي كلامه إن شاء الله عز وجل. يقول ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طبعا قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أي لم يطل لسانه عليهم بغيبة أو بنميمة أو بقذف أو بهتك عرض أو ما شكل هذا، ويده أيضا ببطش أو بسرقة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن للإسلام صوا ومنارا. نعم اكتب صوا وهي الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة. الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة يستدل بها على الطريق. هي الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة يستدل بها على الطريق، والمراد أن للإسلام طرائق وأعلاما يهتدى بها، والمراد أن للإسلام طرائق وأعلاما يهتدى بها. قال: إن للإسلام صورا ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم، وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم. فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه، ومن يتركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. طيب، نرجع إلى الخلف قليلا عند قول الإمام ابن رجب الحنبلي: فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام. وصلت لها تاني؟ طيب، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام. اكتب عندك أيضا: ومن أتى بناقض من نواقض الإسلام خرج منه. ومن أتى بناقض من نواقض الإسلام خرج منه، كالاستهزاء بالشرع أو سب الله أو سب رسوله ونحوها. الوقت فضل يمشي. سبع دقائق. وخرج ابن مردوية من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للإسلام ضياء وعلامات كمنار الطريق، فرأسها وجماعها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتمام الوضوء والحكم بكتاب الله وسنة رسوله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وطاعة ولاة الأمر، وتسليمكم على أنفسكم وتسليمكم على أهليكم إذا دخلتم بيوتكم، وتسليمكم على بني آدم إذا لقيتموهم. وفي إسناده ضعف ولعله موقف. اكتب عندك: وهو سنده جيد، نص على ذلك الألباني في السلسلة برقم 33 و300، وسنده جيد. وصح من حديث أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان قال: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والجهاد سهم، وحج البيت سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وخاب من لا سهم له. وخرجه البزار مرفوعا، والموقوف أصح. ورواه بعضهم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه أبو يعلى الموصل وغيره، والموقوف على حذيفة أصح، قاله الدارقطني وغيره. وقوله الإسلام سهم يعني الشهادتين، الإسلام سهم يعني الشهادتين، لأنها علم الإسلام وبهما يصير الإنسان مسلما، وكذلك ترك المحرمات. انتبهوا يا أخوان، وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام أيضا، كما قلنا الترك فعل كما أن الإيه الفعل فعل، يبقى ترك المحرمات هذا أيضا داخل في مسمى الإسلام. كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويدل على هذا أيضا ما خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعودوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه، والصراط الإسلام والصران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوقه من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. زاد الترمذي: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ففي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بالاستقامة عليه ونهى عن تجاوز حدوده، وأن من ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده. طيب اكتب عندك: والمعني بالحدود هنا، والمعني بالحدود هنا كل ما أذن الشارع في فعله، والمعني بالحدود هنا كل ما أذن الشارع في فعله سواء على سبيل الفرضية، كل ما أذن الشارع في فعله سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة، فإذا تعدى المكلف المأذون فيه إلى غير المأذون فقد تعدى الحدود. فإذا تعدى المكلف المأذون فيه إلى غير المأذون فقد تعدى الحدود. يعني زي إيه بالضبط؟ آيات المواريث في سورة النساء من أول قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، والآية التي تليها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، قال بعدها سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يبقى في المواريث الله عز وجل حدد نصيب كل وارث بأدلة قطعية الدلالة، فإذا تخطى الإنسان حدود ما شرعه الله عز وجل وأعطى هذا أكثر مما يستحق، أو أنقص هذا مما يستحق، أو أعطى من لا حق له، فقد تعدى الحدود. يبقى معنى الحدود يا أخوانا كل ما أذن الله عز وجل أو أذن الشارع في فعله سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة، فإذا تعدى المكلف المأذون فيه إلى غير المأذون فيه فقد تعدى الحدود. ده المراد بالحدود في هذا الحديث. يقول: ففي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به بالاستقامة عليه ونهى عن تجاوز حدوده، وأن من ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.